يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بأن نرجع قليلا ونعيد مسألة 28. لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجان. التفتوا يا أحبائي، عندنا عبادات، هاي العبادات التي يؤديها الإنسان عن نفسه، مثل الصلاة اليومية، مثل النوافل، مثل الصيام، مثل الحج، هاي الأمور الواجبة، مثل الزيارة اللي هي أمور مستحبة، هذه الأمور لا تشرع إلا أن يأتي بها الإنسان عن نفسه مجانا. هل يستطيع أحد أن يستأجرك للقيام بهذه الأعمال عن نفسك؟ يقول لا، لا يصح ولا يشرع ذلك. هل يصح أن يعطيك أحدهم أجرة حتى تصلي صلاتك اليومية، أن تحج عن نفسك، أن تزور عن نفسك؟ هذا لا يصح. زين، مرة لا، مرة ثانية أكو عبادات عن الغير، هو أمر عبادي ولكن مو عن نفسي، عن الغير. مثلا هل يستطيع أن أحج عن ميت؟ ماكو مشكلة، أصلي أجارة عن ميت. واحد يعطيني أموالي يقول لي صلي عن فلان الميت، يصير لو ما يصير يصير. أصوم عن فلان الميت إجارة، يصير لو ما يصير يصير. هذا القسم الثاني اللي هو العبادات مو عن نفسك، عن غيرك، يقول يصح، لكن هم بشرط، يصح إن كانت العبادة تشرع والنيابة تشرع. شلون؟ لأنه تارة تكون العبادة عن الغير ولكن عن الغير الحي، وفي هذا الحال، هذا القسم أيضا لا تشرع العبادة، لا تشرع العبادة بأجرة، يعني لا يصح إعطاء الإجارة، لا تصح الإجارة عن الصلاة عن الغير الحي أو عن الصيام عن الغير الحي. متفقين أحبائي؟ هاي صح عبادة عن الغير، البارحة قسمناها، قلنا عبادة عن نفسك لا تصح الإجارة، عبادة عن غيرك تصح الإجارة ولكن ليس مطلقا، إن كانت تشرع النيابة كالإجارة عن الميت تصح العبادة، إن كانت لا عن حي لا تشرع النيابة فلا تصح العبادة. حسب واضح التقسيم هذا بالأمور العبادية. بالأمور غير العبادية اللي هي عبرنا عنها بالأمور التوصلية، مثلا هل يجوز أن يأخذ أحد إجارة على تعليم الآخرين، الطب والهندسة وما أعرف شنو؟ يجوز. هل يجوز لأحدهم أن يأخذ أجرة على العلاج للآخرين كالطبيب؟ يجوز. فهاي الأمور غير العبادية يجوز أخذ الأجرة عليها. زين، مرة أكو أمر غير عبادي ولكنه مشروط بقيد المجانية، وردت الأدلة على أنه هذا الأمر مع أنه غير عبادي ولكن لا بد أن لا تأخذ أجرة عليه، كتعليم مسائل الحلال والحرام. تعليم مسائل الحلال والحرام أمر غير عبادي ولكن لا يجوز أخذ الأجرة عليه، يعني أجي أنا أعلمكم هسه سواء كانت المسائل الابتلائية أو لا. الفرق أنه المسائل الابتلائية بالفتوى، المسائل غير الابتلائية احتياط وجوبي. واضح أحبائي؟ واضح ولا؟ فالأمور غير العبادية تصح الإجارة عليها إلا إذا كانت مشروطة بقيد المجانية كما ورد في الأدلة، حينها لا يجوز أخذ الإجارة عليها. نقرأ المسألة سريعا. لا تصح الإجارة، والإجارة تعرفون معاوضة على منفعة، على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا. ويان الشيخ جلال، واجبة كانت كالصلاة والصيام والحج، أو مستحبة كالزيارة وقراءة القرآن أو غيرها، عينية كانت كالصلاة اليومية المفروضة على الإنسان، أو كفائية كانت كغيرها من الأمور مثل ما قلنا تكفين الميت أو الصلاة عليه. زين، فلو استأجر شخصا عن فعل الفرائض اليومية أو نوافلها، فعل الفرائض اليومية واجب، نوافلها مستحب، أو صوم شهر رمضان شنو؟ واجب. زين، أو حجة الإسلام أيضا واجبة، أو تغسيل الأموات واجب كفائي. زين، أو تكفينهم واجب كفائي لكنه ليس لم يثبت أنه عبادة، أو الصلاة عليهم كذلك واجب كفاية. فهل يستطيع أن يقول أحدكم أستأجرك لتكفيني ميتا، أنا راح أستأجرك أعطيك فلوس لتكفين ميت؟ نقول له ما يصير. ليش؟ لأن هذا واجب كفائي ومشروط بقيد المجانية، لا يجوز ذلك. زين. أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الإجارة، أخذ الأجرة قبال تلك العبادة. زين. ينتهي إذا كان المقصود أن يأتي بها عن نفسه. زين. وإذا كان، وعليكم السلام شيخ لي، وإذا كان المقصود أن يأتي بها ولكن عن غيره، نقول هنا أكو تفصيل. إذا كان تشرع النيابة كالنيابة عن الغير الحي لا يجوز، العفو لا تشرع النيابة. إذا كانت لا تشرع النيابة كالنيابة عن غير عن الحي فلا يجوز، وإذا كانت تشرع النيابة كالنيابة عن الميت فتجوز ولا مشكلة في ذلك. نعم، لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابة، نيابة عن الميت تشرع، نيابة عن الميت تشرع لكن عن الحي لا تشرع، جاز. يعني شنو جاز؟ جازت الإجارة. وكذا يعني أيضا تجوز الإجارة لو استأجره على الواجب غير العبادي كوصف الدواء للمريض أو العلاج له أو نحو ذلك فإنه يصح. وكذا تصح الإجارة لو استأجره لفعل الواجبات، كلها أمثل لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، نظام الدولة، نظام الحياة، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب، وإلا إذا ما يأخذ أجرة على هذه الأمور تتوقف الحياة، فكون هذا يأخذ أجرة على تعليم الطب، يأخذ أجرة على تعليم الزراعة الصناعة وهكذا. زين. ولو استأجره لتعليم شيء غير عبادي كتعليم الحلال والحرام، هذا غير عبادي، فيما هو محل الابتلاء، مسائل ابتلائية، تعليم كيفية الصلاة، كيفية الوضوء، بعض الشكوك، مو كل الشكوك، لأن بعض الشكوك مو ابتلائية، يعني مو مسائل ابتلائية فلا يجب تعلمها. زين. فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة أجرة، بطلان احتياط وجوبي بالبطلان وحرمة الأجرة. مساء يمكن اشتبهت، قلت وحدة بالفتوى وحدة بالاحتياط، لا اثنينات بالاحتياط. فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة، بل الصحة والجواز فيما لا يكون محلا للابتلاء. أعلمك مسائل، مو مسائل ابتلائية، أعلمك شلون توصل للقمر، أعلمك مسائل دينية من تعليم الحلال والحرام لكنها ليست ابتلائية، واضح؟ هاي هسه مسائل معاملات، العفو مو حلال وحرام لكنها ليست ابتلائية، هذا تعليمها يجوز أخذ الأجرة عليه؟ لا يجوز أخذ الأجرة عليه، يقول لا يخلو من إشكال أيضا، يعني الأحوط وجوبا عدم أخذ الأجرة على ذلك، واضح؟
حرام الأجرة؟
حرام الأجرة، ما يأخذون بس طاردنا، ما يأخذون أجرة بس يأخذون راتب لو لا بشيء آخر، يعني يأخذونها بعنوان ثاني، صار ساعة وصوت لرايح وكذا. ها جيد، التفت، فرق بين الأجرة وبين العنوان الآخر. مثلا شو يقولون من العناوين الثانية؟ شنو؟ رزق، هذا المسكين عند عائلة وأطفال وجهات ومن الصبح لليل وعايف وظيفته ما تنطي، يا بهات هذا المال مثلا، عوف أذان المؤذن، أذان المؤذن يصير يأخذ عليه أجرة؟ ما يصير يأخذ عليه أجرة. زين شلون يطوف مثلا هسه الوقت في الشيعي، شلون يطوف أدراسه؟ يقولون هذا من باب الاسترزاق، رزق، هذا رزقك راح نعطيك، ها عنوان ثاني احسن. يعني نريد نقول بانه فقط عنوان الإجارة يحرم اخذ، هو من البداية قال لا تصح الإجارة، ما قال لا تصح جميع المعاوضات مثلا الاسترزاق او الهدية او غير شيء. خوش شيخنا، حتى تعلم المسائل مو بس الاستاذ، حتى تعلم المسائل، انت شلون تتعلم المسائل وتاخذ راتب؟ شلون تاخذ راتب؟ يلا هسه يلا حل راتبكم حرام، متفق شيخنا؟ بعنوان الإجارة إذا تقول بأنه أنا جاي وأنا شيخ صرت بالحوزة ما أعلمكم هاي المسائل إلا تطوني فلوس، هاي صارت حرام. وهذا واحد فاتح له مكتب مثلا تعليم المسائل الشرعية ويأخذ فلوس، حرام إذا كان بعنوان الإجارة. لكن بعنوان آخر شكري تخلي عناوين، خلي هدية، استرزاق، ما أعرف شنو، هبة، ذاك أمر آخر. بل الصحة والجواز فيما لا يكون محلا للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا، هذه المسألة إن شاء الله. مسألة 29، إيه يا الله،
هو
يصبت
العبادات؟
لا، مو العبادات وغير العبادات، مثل فصلنا شيخ محمد المؤلف
قلوبهم كان
نبي يعطيهم
فلوس
حتى يجذبهم للإسلام، هاي مو إجارة، حتى يجذبهم للإسلام مو إجارة، مو إجارة، احنا قلنا الإجارة فقط هي التي لا تصح، هدية، هبة، رزق، مؤلف قلوبهم جذب ما أعرف شنو ذا لكل العناوين تصح ولا مشكلة في عطائي المال طبعا. وإحنا قلنا من العقود اتفاق بين إجابة وقبول بين طرفين، قلنا من البداية من الإجارة معاوضة على منفعة بين طرفين راح تجينا بالعقود. مسألة 29 يحرم النوح بالباطل. يعني نقول يا الله شيخ بعدنا ما قلنا بسم الله. يحرم النوح بالباطل يعني الكذب، ولا بأس العفو ولا بأس بالنوح بالحق. النوح لغة قبل ما نبدي بالباطل والنوح، لغة التناوح بمعنى التقابل، تناوح بمعنى التقابل، مرض قابل مرض، مقابلة بين شيئين، هذا التناوح. التناوح هو المقابلة بين شيئين، وضرب على النساء لأنه إذا أردنا النياحة تقف إحداهن مقابل الأخرى، هذا لغة زين. أو هو الصياح بعويل، الصياح بعويل هذا يعبرون عنه نوح. شنو النوح؟ هو أن يصيح النائح بعويل بصوت عال وبكاء وعويل زين. بينما النوح الاصطلاحي هو ذكر صفات في الميت غير موجودة فيه. ذكر صفات في الميت غير موجودة فيه، ولذلك عبر عن أشجار قال يعني الكذب. يعني مثلا يموت واحد شو أقول؟ هذا اللي كان رازق الدنيا كلها وشايل الدنيا كلها، وهذا أبو المدرياه، وهذا الصفات كذا، أجيب صفات ها؟
هو ما موجود بها،
وهي ما موجودة بهذه الصفات. أقول أكرم الكرماء وهو كان أبخل البخلاء، أقول أجمل الناس حسنا وهو كان وجهه قبيح. مثلا ذكر صفات في الميت غير موجودة فيه لا تعليق بلا تعليق زين. لا للملاقصة السير راح كيف بدنا خاف تأخذ الوقت يعني زين. يحرم النوح بالباطل يعني تأتي هذه النائحة وتذكر صفات في الميت غير موجودة فيه، ولذلك عبر عنه بالباطل. ليش بالباطل؟ لأنه كذب غير موجودة فيه. فحرمة النوح التفتوا أحبائي، حرمة بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثانوي؟ بالعنوان الثانوي، بالعنوان لأنه يترتب عليه الكذب حرم. ولذلك إيش قال؟ ولا بأس بالنوح بالحق. بالنوح بالحق شنو مثلا؟ واحد يبكي يصيح بصوت عالي ويذكر بعض الصفات الموجودة في المعصوم مثلا، ولكن هي صفات موجودة فيه، هذا شنو؟ جائز ولا مشبهة. زين ذكر صفات في المعصومين غير موجودة، ذكرها مثلا المراتي وكذا، مرات واحد يجيب قصص أو مراتي ويلزقها تلزق وهي غير موجودة أصلا، هذا أيضا محرم بالعنوان الثانوي اللي هو الكذب. أي شيخ احنا مش قلنا بانه ذكر بعض المكاتب المحرمة وجابها، حرمة التنجيم، حرمة النجش، حرمة الكذا، ذكر بعض المكاتب المحرمة فاستطرد استطراده. واضح شيخنا؟ ها؟ لا اخو اذا صارت معاملة وحد اخو اكيد واضح ربطها بالمعاملات انه اذا اخذ عليها اجر فهي محرمة. لا بس هو ذكر المسألة استخوى ذاكر الحكم التكليفي. ها؟ لا مش قلنا مو بالعنوان الأول، لا لا محرمة بالعنوان الثاني لأنه يترتب عليها الكذب، ولذلك قال لا بأس بالنوح بالحق. يحرم النوح بالباطل وهو ذكر صفات في الميت غير موجودة فيه إذا كانت شنو؟ بالباطل يعني يعني يترتب عليها الكذب. ولا بأس بالنوح بالحق وهو ذكر صفات في الميت موجودة فيه بصراخ بعويل لا بأس في ذلك. مسألة 30 بل ماكو مشكلة، بما أنه هو حلال أخذ الأجرة عليه حلال، إذا صار حرام أخذ الأجرة عليه حرام. واضح شيخنا؟ مسألة 30 يحرم هجاء المؤمن. وما معنى الهجاء؟ الهجاء هو عد معايب الشخص أو سبه أو شتمه أو ذكر أمور أخرى فيه، عد معايب الشخص، تعدد معايب الشخص هذا يسمى هجاء. أو هو الاستنقاص والذم، تستنقصه من طرف آخر أو تذمه، هذا شنو؟ يسمى هجاء. ولذلك يقول يحرم هجاء المؤمن، المؤمن لا يجوز يحرم تكليفا هجاءه زين. ويجوز هجاء المخالف، فهذا أيضا نفس الكلام، الهجاء بالعنوان الأولي مو محرم، لكن يمتى يكون محرم؟ إذا كان لمؤمن، إذا كان الهجاء والاستنقاص وعد المعايب للإنسان المؤمن راح يصير محرم بالعنوان الثانوي لأنه استنقصت المؤمن وأهمته وبارزته بالمحاربة. والله تعالى يقول من بارز لي مضمون الحديث لي وليا بالمحاربة كأنه بارزني بالمحاربة، من بارز لي وليا كأنما بارزني بالمحاربة. والولي هو الإنسان المؤمن، فإذا تهجو إنسان مؤمن كأنما تعرضت لحرمته، وإذا تعرضت لحرمته تعرضت لحرمة الله جل شأنه. يحرم هجاء المؤمن يعني الاستنقاص من عدم عايبه ذكره بسوء ذكر. ويجوز هجاء المخل، طبعا المؤمن المراد به الاثنى عشر، المؤمن مراد به الاثنى عشر، إذا أطلق المؤمن هنا يراد به الاثنى عشر. ويجوز هجاء، طبعا بقليلة المقابلة، يجوز هجاء المخالف اللي هو شنو؟ غير الإمامي، غير الإثنى عشر، غير الإمامي، غير الإمامي زين. ويجوز هجاء المخالف، وكذا الفاسق المبتدع، المبتدع العفو، وكذا الفاسق المبتدع، الفاسق الإنسان المنحرف عن الشريعة العاصي لله تعالى الذي يبتدع بدعة في الدين، يجيب لفت شيء خارج من الدين ويضعه في الدين، هذا ليش يجوز هجاؤه أو لا بأس بهجائه؟ يقول يجوز هجاؤه لئلا يؤخذ ببدعته، هذا الإنسان الفاسق اللي يجيب لفت شيء ليس من الدين ويضعه في الدين، إذا نترك هجاءه والله نقول خلينا نتورع عنه، ما نهجو، ما نعدد معايبه، ما نذكر نقصه، ما نقول بأنه هذا مخطئ، راح شنو؟ بدعته تؤثر على الناس وعلى المؤمنين وتؤخذ ببدعته. فوجب على الإنسان المؤمن أن شنو؟ أن يهجوه حتى يفضحه، حتى يبين البدعة التي ابتدعها في الدين. ها؟ بغض النظر عن المصادر، مثل هو مو اليمان، اليماني خوش انسان ترى، هذا الذي يدعي بانه اليماني اي، والا اذا تقول اليماني اليماني اهدى رايه هي رايه اليماني، لكن الذي يدعي انه هو اليماني هذا يجوز فضحه وعد معايبه وبيان خطئه، وتقول بانه هذا اصلا ما يعرف اللغه العربيه يقرا الايه خطا، وهذا انسان راسب بالحوزه، كان طالب بالحوزه وراسب، هاي تعدد معايبه ما في مشكله. ليش؟ حتى لا يؤخذ ببدعته. حتى السياسي إذا كان عنده بدعة يعني بهذا القيد، إذا كان يبتدع بدعة في الدين ويضعها في الدين وهي مما يخاف أن يؤخذ بها من بعده إذا لم تهجو، جاز لك هجاؤه. زين، بل
مو بالشعر خاصة؟
لا، مو بالشعر خاصة، شعرا كان أو نثرا، أي مو بالشعر خاصة، لكن أبرز مصادقه قبل الشانت شانت بال شو اسمه. زين، مسألة 31، يحرم الفحش من القول. واضح أحبائي رجان؟ واضح الكلام؟ مسألة بسيطة ما بيها فتح صعوبة. يحرم الفحش من القول. شنو الفحش؟ الفحش هو كل ما هو شنيع أو قبيح من فعل أو قول، هذا يسمونه فحش، لكن هنا يتكلم عن خصوص القول، وإلا هو قد يطلق الفحش ويراد به الفعل الفاحش، كل ما هو قبيح أو شنيع من فعل أو قول. ولذلك نقدر نقول بأنه أكو فعل فاحش نستجير بالله إذا كان قبيحا، وأكو قول فاحش، هو هنا كلامه وين؟ بخصوص القول الفاحش. زين، أو الفحش هو ما اشتد قبحه، ما اشتد قبحه عرفا، العرف يرى هذا الأمر قبيح، هاي اللفظة قبيحة، فإذا كان العرف يرى بأن هذا اللفظ قبيحا وشنيعا فيحرم، ليش يحرم؟ ليش؟ لأنه قبيح عند العرف، لأنه شنيع عند العرف. يقول يحرم الفحش من القول. زين، ومنه من مصادقه، أعطينا بالله مثال أو مصداق للفحش، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس. أكو بعض المصطلحات تداولها بين الناس قبيح فاحش معيب، بحيث أنه ببساطة جدا يميز الإنسان، هاي الكلمة ما يصير واحد يحكيها، إذا تكلم بها أحد الناس مباشرة شو تقول له؟ قل له معقولة أنت إنسان محترم مؤدب شلون تحكي هذا الكلام؟ هذا كلام فاحش بذيء، ملتفتين أحبائي؟ زين، ومنه من مصادق ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس. زين، هذا نفسه الكلام اللي بين الناس ويكون فاحشا وبذيئا وقبيحا، إذا كان بين الزوج وزوجته وبين الأمة ومالكها، يقول هذا ما يستقبح هذا الكلام. مثلا التكلم ببعض يعني أسماء الأعضاء الجنسية، هذا واضح على أنه إذا كان بين الرجل وزوجته لا يحرم، إذا كان بين المالك وأمته لا يحرم، لكن إذا كان في العرف بالشارع إنسان مؤمن شلون تتكلم بهذه الأمور؟ ولذلك شوف القرآن الكريم إيش قد دقيق إذا أراد يعبر عن عملية النكاح أو الجماع إيش قد يعبر بتعبيرات شنو لطيفة إذا واحد تتبع القرآن. واللاتي يأتين الفاحشة من بين يديهن إيش مضمون الآية أو أرجلهن يا الحافظ الآية مضمونها يعني تأتي الفاحشة من بين يديها أو من خلفها ما عبرت تلك الألفاظ المعروفة القبيحة يعني القرآن خضع سيد العقلاء والعرفاء الذي لا يتكلم بالفحش والقبيح فواضح المسألة أنه هاي الكلمات تارة تكون بين الرجل وزوجته ولا تعتبر فحشا ولا تحرم وجائز التكلم بها نفس الكلمات تعد قبيحة عند العرف فلا يجوز التصريح بها يحرم الفحش من القول ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع عموم الناس غير الزوجة والأمة فإنه لا يحرم ذلك أما معهما اللي هي الزوجة والأمة فلا بأس به. مسألة 32 تحرم الرشوة على القضاء بالحق والباطل طبعا تقرأ رشوة وتقرأ رشوة اثنيناتهم صحيحات باللغة تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل شنو معنى الرشوة؟ معنى الرشوة هم من المعاني الواضحة ولذلك المصنف الماتن رحمة الله عليه ما بينها ولكن شنو نستطيع أن نقول بأنها دفع مال ها؟ أي شنو التعريف شيخ؟ أحسن دفع مال من أجل الاستفادة من حق ليس له واحد يدفع أموال طبعا مو شرط احنا من نقول مال ملتفتين أحبائي شنو معنى مال؟ مال مال شنو معنى؟ بعد شنو معنى مال؟ كل ما له مالية كل ما له مالية يعني مو شرط النقد كل ما له قيمة مالية هذا يسمى مال خاف واحد يقول بنوان يلا ما دام يحرم إعطاء المال أنا راح أعطيه موبايل صير؟ لا شيخنا لا تخرج عن العنوان إذا طلع قلت هدية أنت قاعد تقول هدية يعني مو رشوة هدية بعنوان آخر إحنا نحكي على الرشوة اللي هي راح يتبين الكلام عنها وياي التفت شيخنا تحرم الرشوة اللي هي دفع ما له قيمة مالية ما دفع مال من أجل الاستفادة من حق ليس له أنا هذا الأمر مو إلي هاي الدرجة الوظيفية مثلا مو إلي هذا الأمر الفلاني هاي القضية الفلانية بالقضاء مو إلي أنا أدفع أموال حتى أستحصل هذا الحق أو لإعفاء نفسه من واجب عليه مو شرط أنه يستفيد حق لا يدفع واجبا هو عليه يدفع مالا حتى يرفع عنه ذلك الواجب طبعا الرشوة هذا العنوان شفتوا أحبائي الرشوة لا تكون إلا في القضاء لا تكون إلا في القضاء وإطلاقها على غير القضاء من المعاملات من باب المسامحة وإلا هي الرشوة عنوان الرشوة وارد وين فقط بالقضاء زين إعطاء مال لآخر في غير عنوان القضاء لا يطلق عليه رشوة ما أقول حلال أو حرام كل بحسبه لكن لا يطلق عليه رشوة قد يكون حراما لكن بعنوان آخر بعنوان إعانة على الإثم بعنوان إعطاء ما ليس له بعنوان آخر ما لنا علاقة لكن شنو الرشوة إذا تريد تصير دقيق بالألفاظ الرشوة لا تطلق إلا في القضاء قاضي وعنده فت مسألة معينة وأنا لازم أتحاكم عنده هاي هذا القاضي أدفع له أموال حتى يجلب تلك القضية إلي يحكم لي أنا هاي شنو رشوة أو لا يدفع عني واجبا هو علي أنا مطالب بأداء وظيفة للدولة مثلا وهاي الوظيفة لابد علي من أدائها ورفعت القضية لمن للقاضي أنا شو أسوي أنطي القاضي أموال أقول له يا بس ادفع هاي قول بأنه لا يجب عليك أنطي هذا الأموال وأدفع عنه فيقول هذا أيضا شنو حرام دفع مال للقاضي لجلب منفعة أو دفع ضرر هذا لا يجوز يحرم تحرم الرشوة على القضاء زين بالحق أو بالباطل يعني شنو يعني سواء كنت محقا في الاستفادة من هذا الشيء والقضية يجب أن يحكم فيها إلي ملتفتين أحبائي أو في الباطل واضح بعد أنه سواء كان الأمر حقا أو باطل لا يجوز لك أن تعطي القاضي رشوة أو رشوة حتى يحكم لك نعم شيخ مو الرشوة غير القضاء مو حرام هذا الكلام مو دقيق قلنا أولا الرشوة لا تكون إلا في القضاء دفع المال الذي يعبر عنه مسامحة رشوة في غير القضاء كل بحسبه إلى حكمه يعني مثلا خلنا نضرب لك مثال طبعا ليش هو راح هل يحشيها لكن مع ذلك أنت تريد تتعين بالدولة هاي مسألة قد تكون هم ابتلائية تريد وظيفة من الدولة، وهسه الوضع كله واسطات ويم السياسيين وما أعرف شنو، وما تجي الوظائف حسب الاستحقاقات. استحقاقك تتعين لولا ترجال خريج، استحقاقك تتعين، يتوقف تعينك على إعطاء مال. أول سؤال أسألك، هذا قضاء؟
لا.
إذا شنو عنوانها؟ مو رسمي ويار؟ بس تفتني تفتني جاي جاي كل هسه، هي رشوة ولا مو رشوة؟ إذا مو رشوة، خلي هذه الرشوة على صفحة. نجي لها، يقول بأنه هذا المال اللي تعطيه لهذا الشخص حتى تتعين في الدولة، إذا كان تعيينك متوقف على إعطاء هذا المال بحيث أنت يسلب منك الحق ومستحيل توصل، يقول يجوز لك إعطاء المال ولا اسم عليك، ولكن الاسم على من؟ على الآخر. ترتب عليها عنوان ثاني، يعني صارت حرام مو لأنه جسمه، ترتب عليها عنوان ثاني لأنك أخذت حق غيرك فتحرم من هذه الجهة. واضح شيخنا؟ ولذلك أنا قلت، قلت مو محرمة مطلقا ولا جائزة مطلقا، كله بحسبه. نجي نشوف أنه أنا راح أتعين آخر يعني حق غيري، الفرصة موجودة لمن له معدل 90 وأنا معدلي 70، ولأنه دفعت فلوس مشوني، هذا خواب حرام. ليش؟ يعني أخذت حق غيره مو استحقاقك. لا، إحنا نفرض أنه أنت لك استحقاق، وهذا الاستحقاق المفروض يجيك طبيعيا، ولكن ما أجاك. ليش؟ لأن الدولة ظالمة، لأنه التعيينات، هذا واحد لازم التعيينات يطيها بس للعرف، وش تسوي؟ بس اللي يدفع 50 ورقة الله يتعين، تدفع هذا المال بإزاء أخذ الحق، ولكن شنو؟ الاسم على الظالم وليس عليك اسمون. يحرم تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل. وأما الرشوة، شوف استعبر عنها شنو، مماشاة وياما مع العرف، احنا قلنا الرشوة فقط بالقضاء. وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة. يمت وإن حرم على الظالم أخذها، حرام على الظالم أخذ المال أو الرشوة منك، ولكن يجوز لك ذلك إن لم، طبعا نستفيد شيخنا شيخ علي، إن لم يتوقف عليها محرم آخر كأخذ حق الغير أو لم يكن من استحقاقك أو أو أو، هاي العناوين الثانوية.
شيخنا يقول إذا حرم الرشوة على القضاء بالحق، ويرجع مرة ثانية يقول الرشوة على استنقاذ الحق.
مش قلنا إحنا شيخنا هسه قبل لحظات قلنا بأنه هاي الرشوة عبر عنها مسامحة مو بالقضاء، الرشوة فقط بالقضاء. الرشوة بالقضاء شبيهة محرمة سواء كانت بالحق أو الباطل. هاي الرشوة اللي شنو عبرنا عنها شيخ خليل؟ شنو عرفناها؟ دفع مال لاستنقاذ حق. يقول هاي مرات تطلق بالعرف، تطلق الرشوة على إعطاء أي مال سواء كان بالقضاء أو لا. فيقول بهاي الحالة إذا أعطينا مال مو بالقضاء يا شيخ خليل، مو بالقضاء، أعطينا مال للظالم حتى يعطيني استحقاقي، حلال لو حرام؟ يقول هذا حلال، لأنه أولا مو بالقضاء، ثانيا لم يترتب عليه عنوان ثانوي آخر، ثالثا الاسم عليه من؟ على الظالم الآخر لتلك المال، لذلك المال. زين، فقط هاي المسألة ونختم إن شاء الله. مسألة 33، يحرم حفظ كتب الضلال. يحرم حفظ كتب الضلال. شنو كتب الضلال؟ وهي الكتب المشتملة على العقائد الباطلة التي تضلل الآخرين. يحرم حفظ كتب الضلال. زين، يحرم مطلقا؟ يقول لا، مع احتمال ترتب الضلال على هذه الكتب لنفسه أو لغيره. يعني أنت تجيب كتاب وهذا الكتاب بعقائد منحرفة، بعقائد مضللة للناس أو مضللة لنفسك، تخاف على نفسك أو على غيرك من الضلال، يحرم عليك حفظه. حفظه يعني شنو؟ اقتناؤه، بل يحرم بيعه ونشره كما سيأتي إن شاء الله في نهاية المسألة. لكن هسه شو يقول؟ يحرم حفظ كتب الضلال يعني اقتناؤها مع احتمال ترتب الضلال. طبعا التفتوا أحبائي، مو تيقن ترتب الضلال، لا، حتى لو الإنسان يحتمل بأن هذه الكتب ستضله، ستحرفه، ستبعده عن الطريق، يحرم اقتناؤها وحفظها. زين، تضل الآخرين كذلك، يحرم اقتناؤها وحفظها. زين، فلو أمن من ذلك، أنا متيقن بأن هذه الكتب لا تضلني ولا تغير عقيدتي ولا تحرف عقيدتي ولا عقيدة الآخرين، أو كانت هناك مصلحة، أنا طالب حوزة وعندي مقدار معتد به من العلم، وكون أقرأ هاي كتب الضلال حتى أرد هذه الشبهات، هاي مصلحة مو مصلحة؟ مصلحة. أو كانت هناك مصلحة أهم من اقتنائها وحفظها، جاز كذلك ولم يحرم اقتناها. واضح أحبائي؟ فكتب الضلال إذا كانت تؤدي إلى الضلال لنفس الإنسان أو لغيره يحرم تحرم. وإذا كانت لا يأمن من الضلال لنفسه أو لغيره أو يحوزها ويحفظها لمصلحة أهم كالدفاع عن الإسلام أو كرد الشبهة فيجوز اقتناها. زين. وكذا يحرم بيعها ونشرها، مو فقط اقتناءها وحفظها، حتى بيعها ونشرها للآخرين بدون بيع أيضا شنو؟ حرام. زين. سؤال، كتب التوراة والإنجيل المحرفة هاي الموجودة هل تعد من كتب الضلال أو لا؟ يقول المصنف ومنها، يعني من كتب الضلال، الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها مع احتمال التضليل بها. إذا واحد يقول بأنه هاي كتب التوراة والإنجيل أولا ما حد يفهمها، ما مترجمة، ثانيا ما بيها احتمال التأثير على الآخرين، فلا مشكلة في نشرها. زين. إذا واحد قال لا أنا أحتمل أن في هذه الكتب وترويجها تبشير للمسيحية أو لليهودية أو إضلال للآخرين أو خروج عن الإسلام، يحرم اقتناءها وبيعها ونشرها. واضح المسألة أحبائي لولا؟ فالحرمة وعدم الحرمة عليها المترتب على هذا القيد المهم، احتمال التأثر بها لنفسك أو لغيرك، احتمال إضلال نفسك أو غيرك عند قراءتها. مسألة 34 تأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا رحمة.